الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. جزاكم الله كل خير أن كان لكم الفضل بعد الله في نشر العلم والدعوة إليه وتحبيب القلوب. أسأل الله العظيم أن يعظم أجركم وأن يثقل في موازين الحسنات ثوابكم. وإني والله لا أستطيع أن أتحدث بحضور سماحة الوالد، فما أنا إلا من فضله بعد فضل الله، وكم انتفعنا بعلومه وكم انتفعنا بفتاويه ودعوته. أسأل الله العظيم أن يجزيه كل خير، ولكن يأبى إلا التواضع، فأسأل الله أن يلبسه به عز الدنيا والآخرة. طعاك الله سماحة الوالد وجزاك كل خير على ما بذلت وضحيت وعلى ما كان منك من خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يحفظكم للإسلام والمسلمين وأن يعني بكم شأن هذا الدين. واستجابة لأمره وطاعة له، أسأل الله أن يحفظه. ما كان مني إلا أن أتحدث بهذه الكلمات، وأسأل الله العظيم أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. ذكر المصنف رحمه الله هذه الجملة التي بين فيها الصفات التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في اختياره للزوجة، وهذا البيان فيه تأسٍ بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفات التي ينبغي أن يطلب المسلم من خلالها زوجته، وكذلك أثنى الله عز وجل على الصالحات، أثنى عليهن من فوق سبع سماوات حتى يلفت الأنظار إلى أمانتهن وحفظهن وقيامهن بحقوق الزوجية. وقد تقدم معنا أن المصنف ذكر ست صفات، ثلاث منها تقدم بيانها، ثم شرع في بيان الثلاث الأخيرة فقال رحمه الله: بكر، أي يسن نكاح البكر. وهذه الصفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما قال لجابر رضي الله عنه: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وفي البكر مميزات تعين على غض البصر وحفظ الفرج. ومقصود الشرع من النكاح أن يغض المسلم بصره وأن يحفظ فرجه، فالبكر معينة على ذلك. وأما بالنسبة للثيب فإن فيها صفات تفضل بها على البكر باعتبار آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نسائه كن ثيبات، وهذا مبني على أمور: إذا نكح الرجل المرأة الثيبة من خلالها عظم أجره وكان محصلا لثواب فيجمع بين خيري الدنيا والآخرة. فمن ذلك أن تكون الثيب أرملة، أو يكون للثيب أيتاما يحب أن يتزوجها فيحفظ أيتامها ويجبر خاطرها، أو يكون لهذه الزوجة وجه صلة كأن تكون زوجة لأخيه فيموت عنها ويخلف أيتاما لها أيتاما له، فيحب أن يقوم على زوجة أخيه ويرعى أيتامه. فمثل هذه الأمور ومثل هذه المقاصد يعظم بها الأجر وتفضل بها الثيب على البكر، لأنها مقاصد شرعية، وثواب الإنسان فيها قد يكون أعظم من حظه لنفسه. وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نكح جملة من النساء كنا أزواجا لأصحابه رضي الله عنهم، فطيب الخواطر وكذلك جمع الشمل. فمثل هذه المقاصد العظيمة والمعاني الكريمة تفضل بها الثيب، لكن من وجه. ومما يدل على هذا الاستنباط الذي اختاره بعض العلماء أن جابر رضي الله عنه لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج، فقال له لما سأله فقال أخبره أنها ثيب، قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه، ذكر جابر العلة، وهي أن والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه توفي وترك له أخوات، فأحب أن ينكح الثيب حتى تقوم عليهم وترعاهم. وهذا مقصد عظيم يعظم به الأجر ويكثر به الثواب، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ودل هذا على أن الثيب قد تفضل باعتبارات مثل هذا.
ولود بلا أم.
يقول رحمه الله: ولود بلا أم، أي يسن نكاح الولود، وهي الصفة الخامسة. والولود هي التي تنجب، ومن هنا إذا كان مخيرا بين امرأة ولود وامرأة لا تنجب فإنه عقيم، فإنه يقدم الولود على العقيم. والسبب في هذا أن الولود يكثر بها سواد الأمة، وكذلك يحفظ بها الرجل بإذن الله تعالى نسله. ولا شك أن بقاء النسل إذا كان صالحا من الخير الذي يبقى للعبد بعد موته، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. فأجمع العلماء على استحباب نكاح الولود، وفيه الحديث المشهور: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، وفي رواية: مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية: مباهن بكم الأمم يوم القيامة. قالوا: فالولود فيها تكثير لسواد الأمة. ثم إن الشرع قصد هذا المعنى بإباحة نكاح الأربع حتى يكثر سواد الأمة بكثرة الإنجاب، فيعز دين الله وتنصر كلمته، وذلك مقصود من مقاصد النكاح الشرعية.
قال رحمه الله: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة.
قوله ولود بلا أم، الصفة السادسة بلا أم، أي أنه صدر المصنف هذه الجملة بقوله يسن، ثم ذكر الصفات المسنونة ومنها قوله بلا أم. وعند النظر لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بين استحباب أن تكون المرأة بلا أم، ولذلك تصدير المصنف للجملة بقوله يسمى ثم ذكر هذه الصفة السادسة بلا أم محل نظر. ومسألة وجود الأم وعدمها ليس فيها نص شرعي معين. الأم تارة يكون وجودها حسنة وفيه خير كثير على المرأة، إذ تثبت بنتها وتؤدبها وتدلها على ما فيه صلاح دينها ودنياها، وتارة تكون الأم على خلاف ذلك والناس فيهم الصالح وفيهم من هو بخلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. والخير والشر أمر نسبي ويختلف الناس فيه بحسب وجود الأسباب التي تبعث عليه. فالعلماء كما مشى المصنف عليه حينما قالوا إن الأم يفضل نكاح المرأة التي لا أم لها من جهة دفع ضرر التخبيب، فإن الأم ربما غارت بانقطاع ابنتها عنها وربما أفسدت البنت على زوجها، وأيا ما كان فهذا أمر يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البيئات، والرجل ينظر الأحظ لنفسه. وقد تكون الأم موجودة والمرأة صالحة، فلا ينبغي ترك الصالحات لمثل هذه الأسباب المحتملة. وقد قرر الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام مسألة تعارض المفاسد بعضها مع بعض وتعارض المصالح مع المفاسد، وقرر في أكثر من موضع أن هذا أمر يختلف باختلاف الأحوال والبيئات والأشخاص والأزمنة. ومن هنا يترك النظر إلى الناس، فإذا علم أن الأم تفسد الزوجة من خلال أخواتها اللاتي سبق نكاحهن وغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يمنعها من ذلك، فإنه حينئذ يحتاط لأمره والعكس بالعكس، لكن ليس في ذلك نص معين كما يفهم من قوله رحمه الله يسن.
قال رحمه الله: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة.
هذه هي الجملة الثالثة التي اشتمل عليها هذا الفصل، وهو النظر إلى المخطوبة. ومن دقة العلماء والفقهاء رحمهم الله أنهم يرتبون المسائل والأحكام على حسب الوقوع، فمن عادة الناس أنهم يختارون أولا ثم بعد الاختيار يطلب النظر إلى المخطوبة. فشرع رحمه الله في بيان شرعية النظر إلى المخطوبة وبيان محل النظر والقدر الذي يجوز للمسلم أن يراه من مخطوبته. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، أجمع العلماء رحمهم الله كما حكى غير واحد منهم الإمام بن قدامة وكذلك الإمام النووي والحافظ بن عبد البر رحمة الله على الجميع، على مشروعية نظر الخاطب للمخطوبة من حيث الجملة، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، ونحو ذلك من الأدلة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإجماع منعقد على مشروعية النظر إلى المخطوبة. المسألة الثانية: هذا النظر تترتب عليه مقاصد شرعية، ففيه مصلحة، ففيه جلب مصلحة ودرء مفسدة، فهو يجلب المصلحة، وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فهو يحقق الإلفة والمحبة وطمأنينة كل من الزوجين إلى الآخر. ويدرأ المفسدة، فإن الرجل إذا لم يكن على علم بصفات المرأة ربما كرهها إذا نظر إليها بعد الدخول بها، وحينئذ تقع المفاسد التي لا تحمد عواقبها. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده النظر على هذا الوجه حتى تتحقق المقاصد الشرعية وتندرئ المفاسد المترتبة على دخول الرجل على زوجته من غير سرق نظر. ثم في هذا النظر حكمة من جهة أن الله تعالى أعطى الزوجة حق المعرفة بصفات زوجته، وكذلك الزوجة تنظر إلى زوجها حتى تكون على بينة من أمرها. وكذلك أيضا هناك مسألة رابعة، وهي ما هي أحوال النظر. النظر له حالتان: الحالة الأولى أن يكون دون علم المرأة، والحالة الثانية أن يكون بعلم منها. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمسلم أن يقدم على النظر إلا إذا غلب على ظنه، خاصة في الحالة الأولى، إلا إذا غلب على ظنه أنه يقبل. ومن هنا قال بعض العلماء إنه إذا غلب على ظنه أنه لا يقبل، وأن المرأة لا ترضاه ووليها لا يقبله زوجا لها، فإنه لا ينظر إليها، لأنه ليس ثم موجب شرعي لاستثنائها من الأصل الذي يحرم عليه النظر إلى الأجنبية. فأما النظر دون علم المرأة فهو أن يختبئ الرجل للمرأة ويراها في حال خروجها وحال مخالطتها في الخارج للناس، حتى ينظر إلى حشمتها وحيائها وطريقة محافظتها على دينها. والمرأة العفيفة الصالحة لها سمات ولها أمارات وعلامات، والخير الذي غيبته القلوب يظهره الله في القوالب. فالمرأة إذا كانت صالحة ظهر صلاحها في حشمتها وعفتها وبعدها عن مخالطة الرجال حتى في طريقة مشيها، فإن هناك صفات تدل على الموصوف والشخص الذي أتى بها. فالبعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فإذا رآها خراجة ولاجة، ورآها إذا مرت بالرجال لم تستحي ولم تحتشم ودخلت بينهن، أو رآها ترفع بصرها فتكثر التلفت يمينا وشمالا، فمثل هذه الصفات ومثل هذه الأفعال توجب للمسلم أن يتوقف ويتريث عن التعجل في أمره. وكذلك أيضا هناك مصالح من النظر، فربما نظر في بعض صفاتها ما يحببه فيها ويرغبه فيها بعد وجود الصفات الشرعية التي سبقت الإشارة إليها، وهي التي تدل على عفة المرأة وصلاحها واستقامتها. فأما النظر على هذا الوجه وهو أن يختبئ لها، فقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في عموم قوله: انظر إليها. وكان جابر رضي الله عنه كما ثبتت الرواية عنه أنه كان يتخبأ لها حتى رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها. وكذلك قال الإمام الأوزاعي، الإمام عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام المعروف رحمه الله برحمته الواسعة، قال إنه قال: انظر إليها دون أن تعلم حتى لا تتزين. أمر بالنظر إلى المخطوبة دون علم منها حتى لا تتكلف الزينة ولا تتكلف في الطبائع والخلق. وأما النظر الخاص فهو أن يطلب من أوليائها على الوجه المعروف الذي فيه حشمة وفيه محافظة أن يمكن من النظر إلى الموضع الذي أحل الله النظر إليه من المرأة المخطوبة. فإذا رضي أولياء المرأة بالرجل ورغب الرجل في النكاح وعلم منه صدق الرغبة، دخلت المرأة بحضور وليها مع الزوج أو بحضور أمه، المهم أنها لا تختلي معه، فتدخل وتكون كاشفة عن وجهها وكفيها. وهذا هو القدر الذي يباح النظر إليه في أصح أقوال العلماء رحمهم الله، خلافا لمن قال إنه ينظر إليها يجوز له النظر إلى جميع المخطوبة عدا السوأتين كما هو قول الظاهرية، أو ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها كما يقول الحنفية رحمهم الله. ووجه ذلك أن اختيار الوجه والكفين مبني على أن الأصل عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة كلها، فلا يجوز النظر إلى أي شيء من المرأة، هذا هو الأصل. ولذلك أمر الله الرجل أن يغض بصره عن أمة الله وأن لا ينظر إليها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فأمر الله بغض البصر وحفظه وعدم النظر في المرأة الأجنبية، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة المسمومة إلى المرأة التي لا تحل ولوى عنق الفضل، وقال رأيت شابا ينظر إلى شابة، فلم يأمن عليهما الفتنة صلى الله عليه وسلم. فالوجه والكفان اختارهما الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من العلماء، لأن هذا القدر يحصل به المقصود وتتحقق به الحاجة. والقاعدة في الشريعة أن ما جاز لعذر أو جاز لضرورة أو جاز لحاجة يقدر بقدرها. فأما الوجه فإنه يدل على محاسن المرأة وما وراءه من الأمور التي تكون تبعا للوجه غالبا، من طبيعة البشر، من طبيعة الجمال وحدوده، لأن أكمل ما يكون الجمال في الوجه. وأما بالنسبة لليدين والكفين فإن النظر إليهما لمعرفة طبيعة البشرة، وهذا يتحقق به المقصود من المرأة، يبقى قوامها وطبيعتها، فهذا عند دخولها يتمكن من رؤيته مع الحشمة ومع التحفظ كما سبقت الإشارة إليه. وليس معنى الإذن بالنظر أن يختلي بالمرأة أو يخرج معها كما يفعل بعض من يتساهل في حدود الله عز وجل ومحارمه. فالمرأة إذا خطبت تركت تذهب مع مخطوبها قبل العقد عليها بحجة أن يصبر أخلاقها وتصبر أخلاقه، أو يرى طبيعتها وترى طبيعته، ونحو ذلك من الحجج التي لم ينزل الله بها من سلطان، والتي تغري بالفتنة وتدعو إلى الفاحشة، ومقصود الشرع سد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله. فلا يجوز للرجل أن يختلي بمخطوبته، وعليه نص العلماء على أن هذا النظر يكون بالحدود الشرعية. فأولا لا يختلي بها، وإنما يكون بحضور محرمها أو بحضور عدد من النساء من اللاتي يجوز له كأخواته وأمه، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته من جهة الخلوة. وأما نظره فإنه يكون إلى الموضع الذي يحصل به المقصود كما تقدمت الإشارة إليه. ثم يبقى النظر، النظر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ودعا إليه. فأما فعله فإن الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قامت وسألته أن ينكحها صعد بصره فيها وصوبه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بالرغبة حتى طال الأمر، فقال الرجل يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فالشاهد أنه نظر إليها وصعد النظر صلى الله عليه وسلم وصوبه، وهذا يدل على مشروعيته بالسنة الفعلية إضافة إلى السنة القولية، وهو مستحب في أصح أقوال العلماء رحمهم الله أنه يستحب نظر الخاطب لمخطوبته. لكن لو أن رجلا خطب امرأة ثم دخل عليها وافق أولياؤها ورقد له عليها ثم دخل بها ولم ينظر إليها، فإن هذا لا يوجب بطلان النكاح، والنكاح صحيح، ولكن فاتته السنة. والخير كل الخير في اتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه، والحرص على سنته صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل الهداية والرحمة في متابعته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ويحرم التصريح بفطرة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. يقول رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة.
بعد أن بين رحمه الله أحكام النظر، بقيت الخطبة وبقيت الأحكام المتعلقة بها. وخطبة النكاح كلمات تذكر ليعرب بها عن الرغبة في المرأة ومحبة الزواج منها، وهذه الكلمات تكون على وجهين: الوجه الأول ما يكون خطبة سابقة للعقد على وجه التعريض، والوجه الثاني ما يكون خطبة سابقا للعقد على وجه التصريح، وقد يكون في العقد. فأما بالنسبة للتعريض والتصريح فهذه هي جملة من الكلمات التي يقولها الرجل أو يقولها وكيله أو يقولها وليه. فيقول الرجل لولي المرأة: إني أرغب في الزواج من فلانة. فهذه خطبة وتعتبر خطبة صريحة، والصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى غيره، وكذلك يسمى بالنص في الدلالات عند الأصوليين، يقال له النص في قول الجمهور، والحنفية يسمونه صريحا. اللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل معنى غيره. فالرجل إذا قال لولي المرأة: إني أرغب في الزواج من فلانة، فقوله في الزواج منها صريح في محبته لنكاحها ورغبته فيها. فإذا أجاب الولي: قبلنا زواجك منها، أو نرضى زواجك منها، أو نرغب في زواجك منها، فهذا أيضا إجابة للخطبة بالإيجاب، وعكسه السلب إذا قالوا لا نرغب أو هي مخطوبة أو نحو ذلك مما يقصد منه الصد. فاللفظ الذي يستخدم في الدلالة والرغبة في المرأة يأتي على وجهين: إما صريحا كقوله أرغب في نكاحك، يخاطب المرأة، وفي الزواج منك، وإما أن يكون تعريضا. والتعريض ذكر العلماء أنه يأتي على صور، أشار إلى جملة منها شيخ الإسلام رحمه الله، قال: من الصريح من التعريض، من الخطبة بالتعريض، أن يذكر صفات نفسه، ومثل لذلك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خطب أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فذكر أنه رسول الله، وأنه خيرته من خلقه، وأن مكانه من قومه لا يخفى عليها، فاعتبره تعريضا، وكأنه ينبهها على رغبته صلى الله عليه وسلم فيها. والوجه الثاني من التعريض أن يذكر محاسن المرأة وفضل المرأة، مما يدل على أن مثلها لا يفرط فيه، وأنها كريمة لا تضيع على مثله ونحو ذلك، مما لا يصرح فيه باللفظ، فيقال: مثلك لا يغدل عنه، مثلك يرغب فيه. فهذا اللفظ وأمثاله يعتبر من التعريض. فهنا لفظ صريح ولفظ بالتصريح ولفظ بالتعريض. شرع رحمه الله في بيان أحكام لفظ الخطبة. وخطبة النكاح اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين مشهورين. القول الأول لجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن الخطبة ليست بواجبة، وذهب طائفة من أصحاب داود الظاهري رحمة الله على الجميع إلى القول بوجوبها، ومذهب الجمهور هو أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في نكاح الواهبة نفسها أنه لم يبين أو لم تذكر خطبة الواهبة، الخطبة في تزويجه للواهبة من الرجل، وإنما قال: زو أنكحتكها بما معك من القرآن. قالوا: فدل على أن الأفضل والأكمل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك على الندب والاستحباب وليس على الحتم والفرضية والإيجاب. وعلى هذا فإن الخطبة مسنونة مستحبة لما فيها من ذكر الله عز وجل، ولما فيها من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ولفظها أن يكون يستحب في قول جمهور العلماء أن يكون بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة الثابتة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يذكر الآيات، آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وآية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم يختم بالآية الثالثة وهي آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه الكلمات هي المسنونة المستحبة أن تقال. وأما ما يعتاده البعض من التكلف في الكلمات والزيادة في هذه الخطبة وإيهام العامة أن لخطبة النكاح شيئا زائدا عن هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الالتزام، ولربما يكون بعض هذه العبارات لا تخلو من كلمات فيها تنطع وخروج عن السنن، فذلك مما لم يثبت به شيء في الشرع، والدين يسر وسماحة. فهذه الخطبة أو الخطبة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية في تحقيق المقصود، ثم يشرع في بيان ما يريده من خطبة المرأة ونكاحها. ولا أستطيع أن أتجاوز هذا لحق الشيخ، وإن كان من الأول ليس لمثلي أن يتقدم، وكم أنا في شوق لأسمع. رجاءك أمين.
قال رحمه الله: ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية.
يقول رحمه الله: ويباحان، الإباحة الجواز، يقال هذا شيء مباح إذا أحله الله واستوى طرفاه، فلم يحرم ولم يؤمر به، وحينئذ يكون في مرتبة الإباحة. وقوله يباحان أي يباح التصريح والتعريض. بالنسبة لمسألة التصريح والتعريض تختلف بحسب اختلاف المرأة، فإن كانت المرأة خلوا ليست بذات زوج وليست بمعتدة فإنه له أن يصرح وله أن يعرض إذا رأى أن المصلحة أن يبتدئ بالتعريض قبل التصريح، فيباح التصريح ويباح التعريض إذا كانت المرأة خلوا من الرجال وليست بمعتدة لا من عدة طلاق ولا من عدة وفاة. وأما إذا كانت المرأة معتدة فحينئذ لا تخلو عدتها من حالتين: الحالة الأولى أن تكون معتدة من طلاق، والحالة الثانية أن تكون معتدة من غير طلاق كمن توفي عنها زوجها. فأما التي تعتد من الطلاق فلا تخلو عدتها من ضربين: إما أن تكون عدتها عدة الرجعية، فإذا كانت معتدة عدة الرجعية حرم التصريح والتعريض، لأن المرأة في حال عدتها الرجعية تكون في حكم الزوجة، قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وللزوج في هذه الحالة أن ينبهها أو يبين رغبته في عودتها إليه تصريحا وتعريضا، لأنها لم تخرج عن عصمته بالكلية وله حق الرد. وأما الضرب الثاني وهو أن تكون مطلقة طلاقا بائنا، بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فإنه يحل أن يعرض بخطبتها فيقول: إني في مثلك راغب، مثلك يرغب فيه. هذا بالنسبة للتعريض. أما التصريح فلا يجوز أن يصرح لامرأة معتدة حتى ولو كانت من عدة وفاة، فالتصريح لا يجوز أن يكون لا في عدة الطلاق ولا في عدة الوفاة ولا في عدة الفسق، وإنما يختص التعريض. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، فأباح الله عز وجل التعريض بخطبة النساء، وهذا في حال العدة، إذا كانت العدة للمرأة من طلاق بائن. وأما بالنسبة للتصريح فإن مفهوم منطوق الآية الكريمة يبيح التعريض، ومفهوم الآية الكريمة يحرم التصريح، لأن الله يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فقوله تعالى ولا جناح هذا من صيغة الإباحة، وعند العلماء الأصول أن لا جناح ولا حرج، نفي الحرج ونفي الجناح من صيغ الإباحة، كأن الله يبيح ويحل لعباده في حال رغبة الرجل في المرأة وهي معتدة من زوجها، إذا كانت في عدتها أن يعرض ويقول: إني في مثلك راغب. فقال: فيما عرضتم به من خطبة النساء. فقوله فيما عرضتم مفهوم ذلك أن الجناح والحرج في التصريح، ولذلك قول جماهير العلماء وحكى بعض أهل العلم الإجماع على حرمة التصريح بخطبة المرأة وهي معتدة، سواء كانت من طلاق أو من وفاة أو من فسخ وخلع.
قال رحمه الله: ويحرمان منها على غير زوجها.
ويحرمان منها على غير زوجها، مفهوم ذلك أن الزوج إذا كانت المرأة معتدة منه يحل له أن يصرح ويحل له أن يعرض. وذكر بعض العلماء أن المنع من التصريح لما فيه من إفساد المرأة على زوجها، ويحدث شيئا من الضغائن، لأن المرأة تنصرف إلى زوجها خاصة في حال كونها مطلقة رجعية. فالمعتدة من طلاق رجعي مقصود الشرع بعدتها أن يعيد كل منهما النظر حتى يفيئ إذا رأى الخير في الفيء، أو يتفرقا فيغني الله كلا من سعته. فهذا الوقت الذي هو العدة مقصود الشرع فيه أن ينظر كل من الزوجين في تصرفه مع الآخر ويعلم صوابه من خطأه، فإذا رجع كل منهما أو تراجع عن خطأه وأمكن تقويم الأمر وإصلاح الحال، فإنه حينئذ لا بأس، فإنه حينئذ مقصود الشرع أن من هذه العدة أن يعود إلى بعضهما، كما قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا مقصود عظيم. والمرأة ما دامت في عدة الرجعية، من تأمل حكمة الشرع والمعاني التي تنبني على تشريع هذه العدة للمطلقة الرجعية والأحكام التي قررها الإسلام لمثلها، علم أنه لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه حكم عظيمة، فكون هذا الغريب يدخل بين الزوج وزوجته ويصرح لها تفسد النساء وتحدث الضغائن وتتشتت الأسر، وقد تكون ذات عيال والرجل يرغب أن يعود إلى عياله، وإنما يريد أن تتريث المرأة في عجلتها وأن تعيد النظر في تصرفاتها لعلها أن تتأدب بهذه الطلقة، فإذا بالغريب يهجم بالتصريح فيغريها أن تنزع عنه وتنصرف عنه، فهذا كله يفسد ما قصد الشرع إصلاحه ويبدد ما قصد الشرع جمعه. فحينئذ أجمع العلماء كما حكى بعض أهل العلم على أنه لا يجوز التصريح للمطلقة طلاقا رجعيا لهذا المعنى. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم التعريض كما سبقت الإشارة إليه في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقول جماهير العلماء على مشروعيته في الأحوال التي أذن الشرع بها في العدة من الطلاق أو من الوفاة على التفصيل الذي تقدمت الإشارة إليه.
قال رحمه الله: والتعريض أني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما.
التعريض، هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيها صفة التعريض أو اللفظ أو المثال على التعريض، وهذا من دقة العلماء رحمهم الله أنهم عند بيانهم للأحكام يبينوا حقيقة الشيء المحكوم عليه، فلما ذكر التصريح والتعريض ناسب أن يبين ألفاظ التعريض، وهي تختلف بحسب اختلاف الأعراف والكلمات المستعملة في الأعراف، لكن ضابطها، ضابط التعريض، أن لا يأتي مقصود النكاح صراحة، يأتي بألفاظ تنبه وتنبئ عن الرغبة في المرأة، والمرأة ترد أو وليها يرد بكلمات تنبئ بالرغبة فيه، ثم يقف كل منهما عند هذا الحد ولا يتجاوزه.
قال رحمه الله: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. يقول رحمه الله: فإن أجاب ولي مجبرة،
بعد أن بين رحمه الله مشروعية الخطبة ببيان هذه الأحكام وبين أحوالها وأحكامها، متى تجوز ومتى تحضر وما الذي يحضر من أنواعها، شرع في بيان مسألة مهمة مما تعم به البلوى في مسائل الخطبة، وهي مسألة خطبة المسلم على خطبة أخيه. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، فالأصل الشرعي دال على حرمة أن يخطب مع علمه بأن أخاه المسلم قد سبقه في الخطبة، وهذا أعني تحريم خطبة المسلم على أخيه محل إجماع. وذكر بعض أهل العلم حكما عظيمة في هذا التحريم، منها أن مقصود الشرع أن يجتمع شمل المسلمين وأن يتآلفوا وأن يتراحموا وأن يتعاطفوا، وهذا هو الذي يقصد من كثير من شرائع الإسلام. ولذلك من تأمل أحب الأعمال إلى الله وأزكاها عند الله عز وجل بعد الشهادتين وهي الصلاة، وجدها صلاة مع الجماعة تنتظم التآلف والتعاطف والتكاتف وكأنهم كالجسد الواحد. هذا المقصود الشرعي من الاجتماع دعا إليه الشرع بالترغيب فيه والتأليف فيه ونهى عن ضده، حتى حرم بيع المسلم على بيع أخيه، لأن بيعه على بيعه يقطع أواصر الأخوة ويحدث الشحناء والبغضاء، وحرم بيع الغرض ونحو ذلك من البيوع التي وردت السنة بتحريمها مما يقصد من دفع الشحناء والبغضاء بين المسلمين، كذلك في كتاب النكاح. جاءت هذه الصورة من الحكم الشرعي لكي تبين أن مقصود الشرع أن يجتمع شمل المسلمين،
وأن لا تكون هذه المقاصد الدنيوية طريقا، وإن كانت فيها معاني شرعية من وجوه، لكن ينبغي ألا تكون وسيلة لقطع أواصر الإسلام وشائج المحبة بين المسلمين. ثم إن هذا الحكم من العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فالسابق له حقه في السبق، فإذا جاء الثاني من بعده والتالي على هذه الصفة أفسد عليه، وكذلك ضيع حقه في السبق. فإذا علم المسلم أن أخاه قد تقدم فلا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يجاب الخاطب الأول، فإن أجيب بالرغبة فلا يجوز بإجماع العلماء أن يتقدم الثاني، وإن أجيب بالنفي فبالإجماع يجوز للثاني أن يخطب. وأصبحت الخطبة الأولى وجودها وعدمها على حد سواء، وإن توقف في الرجل لكي يبحث عنه ويطلع عنه فهذا ظاهر النص أنه لا يجوز حتى يستقر الأمر. وقال بعض العلماء يجوز لحديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، حيث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أبا الجهم وأبا سفيان قد خطباها، أن معاوية بن أبي سفيان قد خطباها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه انكحي زيدا. فأمرها صلى الله عليه وسلم، خطب لها عليه الصلاة والسلام خطبة، مع أن خطبة معاوية بن الجهم قالوا إنه لم يحصل فيها ركون، فوقعت خطبتان ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذان وجهان مشهوران لأهل العلم، وأستأذن سماحة الشيخ أن يرجح في هذه المسألة. ما رأيكم الشيخ؟
جزاكم الله خير.
إذا حفظكم الله ترون أنه يبقى الأصل الشرعي من عدم جواز الخطبة على الخطبة.
أهل الشيخ هذا هو الأصل. جزاكم الله.
قال رحمه الله: ويرد أو أذن أو جهل الحال جاز.
يقول رحمه الله: وإن رد، أي الأول، إذا رد الأول جاز للثاني أن يخطب كما ذكرنا. والسبب في هذا أن حق الأول إذا سبق وتقدم وأذن له أو ركن إليه لم يجز للثاني أن يخطب. فإن قال الأولي قال ولي المرأة لا أرغبك أو لا أزوجك وصرفه، فحينئذ يسقط حقه ويكون من حق الثاني أن يتقدم لخطبة المرأة.